الحمد لله مكرمنا بأنوار النبوة التي ختمت على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واختار الله تبارك وتعالى لخاتم النبيين أمة فكانت خير الأمم، واختار له آلا فكانوا خير الآل، واختار له صحبا فكانوا خير الأصحاب، واختار له أزواجا فكنا أمهات المؤمنين. اللهم أدم صلواتك على عبدك الأمين سيدنا محمد النور المبين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اقتفى أثره ووالاه من جميع الصادقين وعلى جميع آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى جميع ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأملنا لأخبار وأحوال وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم جينا إلى شؤون أزواجه اللاتي آتاهن الله الأمومة لكل مؤمن، ونص على ذلك في كتابه العزيز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وتقدم ذكر أخبار السيدة خديجة والسيدة سودة والسيدة عائشة، وها نحن في ذكر السيدة حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله. حفصة ابنة سيدنا عمر ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، فتجتمع في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. ووالدتها زينب بنت مضعون أخت سيدنا عبد الرحمن بن مضعون، زينب بنت مضعون بن حبيب بن واهب بن حذافة بن جمح، تزوجها سيدنا عمر بن الخطاب فولدت له أكبر أولاده هذه حفصة، فكانت حفصة أم المؤمنين أسن أولاد سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عبد الله وعبد الرحمن. وذكر ابن سعد ولم يذكر غيره من المتكلمين في السيرة أختا لها يقال لها فاطمة بنت عمر، واسم حفصة أصل معناه الرخمة، وقيل أنه مؤنث حفص وهو ولد الأسد يقال له حفص، وبها كني سيدنا عمر أقول أبو حفص الفاروق رضي الله عنه. كان ميلادها في عام بناء الكعبة وهو العام 35 من عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في ذلك العام ولدت أيضا ابنته السيدة فاطمة عليهم رضوان الله، فكان ولادتها قبل المبعث بخمس سنين، و كان زوجها خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سهم أو بن سعد بن سهم قرشي السهم هذا أخو سيدنا عبد الله بن حذافة الخنيس بن حذافة سهمي. توفي زوجها وقد عده الإمام بن كثير وغيره في شهداء بدر في 14 الذين استشهدوا يوم بدر أو أثر بدر بقليل، والعدة في شهداء بدر وهذا أصح الأقوال. فتأيمت منه حفصة بنت عمر، فانقضت عدتها، وفي تلك الأيام توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يرجع من بدر بعد، ودخل المدينة في يوم دفن رقية ابنته الكريمة حين نفضوا أيديهم من تراب دفن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع. وانقضت عدة حفصة، وأرسل سيدنا عثمان بن عفان إلى سيدنا عمر يخطب ابنته حفصة، وكانت حفصة لقرب استشهاد زوجها ما أحبت أن تتزوج فرده، ثم زال هذا المانع وأفضت إلى أبيها أنها يمكن أن تتزوج إذا تيسر الأمر لها، فعرضها سيدنا عمر على عثمان بن عفان ليكون جبرا لخاطره لأنه رده أولا. فسيدنا عثمان قال له أنظر في أمره، ثم لقيه فقال إنه بدا لي ألا أتزوج اليوم، فوجد موجدة سيدنا عمر من عدم قبول عثمان، فعرضها على سيدنا أبي بكر الصديق وقال له هل لك في حفصة؟ ففيه أن الرجل الحصيف العاقل يبحث عن الزوج الصالح لابنته، ومن تكون من كرائمه ممن تتهيأ للزواج طلبا للتقى، طلبا للقرب من المولى، طلبا لصلة الرحم بأن يزوجها ممن يتقي الله ومن يخاف الله، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. وكان هذا مسالك العقلاء الأخيار، كما يبحثون في النساء عن ذات الدين وذات الخلق، فكذلك يبحثون في الرجال لبناتهم ولكرائمهم الذين يتولون أمرهم الصالح التقي. وهذا الميزان الذي يقوم عليه الخير متفرع عن ميزان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فكذلك يأتي بعد ميزان الإيمان والكفر ميزان التقوى والعصيان، ميزان الصلاح والفساد. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فكما يحصل البلاء والفتنة والفساد على الناس في واقع حياتهم إذا أخلوا بموازين ولاء المؤمنين والتبري من الكافرين، وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، إذا اختل هذا الميزان في طريقة التفكير والتعامل حصل فتنة في الأرض وفساد كبير. كذلك إذا اختلت الموازين في مشاعر وأذواق المسلمين وصاروا يعتبرون الاعتبارات إما للأموال وإما للصور وإما للوظائف وإما لغير ذلك، وينسون أن المقصود الدين، وأن صاحب الخلق والدين هو البضاعة الغالية التي يجب أن يتسابق إليها وأن لا ترد إذا وقفت على الأبواب فيما يتعلق بعلائق ووشائج النكاح. إذا اختل هذا يقع في واقع المسلمين فساد عريض وفتنة والعياذ بالله تعالى. تعاني الأمة اليوم من اختلال الميزانين أنواع من الفتنة في عموم الأمة وفي خصوص المسلمين، ومن الفساد الكبير والفساد العريض. أيقظ الله قلوب المسلمين وكفاهم موجبات الندامة في الدنيا والقيامة ورزقهم حسن الائتمام بإمام أهل الإمامة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا سيدنا عمر يعرض ابنته حفصة الصوامة القوامة على الخيرة من الناس كعثمان بن عفان وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما كلم سيدنا بكر الصديق سكت ولم يجب، فوجد عليه أشد من موجدته على عثمان. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عمر، كنت رددت عثمان حين خطبك؟ ثم عرف، قال: نعم يا رسول الله، وقد رد، قال إنه لا يريد زوجة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ختن خير من عثمان، وأدل على عثمان على ختن خير منك؟ قال: نعم يا نبي الله. قال: تزوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي. فعثمان يحصل صهر أحسن منك، وأنت تحصل صهر أحسن من عثمان. وجاء في لفظ: لعل الله يبدلها زوجا خيرا من عثمان، ويبدل عثمان زوجا خيرا منها. فجاءت الخطبة المباركة إلى حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يتولى أمرها ويضمها إليه. فتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بسنتين وستة أشهر في السنة الثالثة من الهجرة، على رأس 30 شهرا من مقدمه المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله. فكان زواجه بها في شهر شعبان في السنة الثالثة من الهجرة. زوجها أبوها عمر بن الخطاب، أصدقها صلى الله عليه وسلم كما أصدق عامة نساء 400 درهم. أيوة. وذكرت السيدة عائشة أن الذي يسميها من أزواج النبي كانت زينب، وكذلك قالت وحفصة، فكانت ممن يسميها. وتقول أيضا: ما رأيت صانعا مثلها حفصة، إنها بنت أبيها. ثم كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنوات، سعدت بعظيم السعادة. ومما جرى وحصل لها أنها استأذنته يوما، في يوم من أيامها كان في بيته لتذهب إلى زيارة أبيها وإلى زيارة عائشة، فإنها صديقتها وكانت تتردد عليها، فأذن لها، ذهبت وأبطت. وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى جارية ماريا القبطية، وجاءت إليه إلى بيتي أو إلى حجرة حفصة. ثم جاءت السيدة حفصة وعلمت بوجود ماريا في بيتها، فجاءتها بشريتها وغضبت وبقيت منتظرة حتى خرجت ماريا، فدخلت وقالت للنبي: إني رأيت من كان معك في البيت، وغضبت وبكت وقالت: يا رسول الله، جئت إلي بشيء ما جئت به لأحد من نسائك في يومي وفي بيتي، تجي بماريا إلى هنا؟ لما رأى صلى الله عليه وسلم في وجه الغيرة والغضب، أراد أن يرضيها ويستشف ما عندها من الغضب، قال: اسكتي، فأحرمها على نفسي، لا أقربها، وأحلف لك على ذلك وأخبرك خبر آخر سر، إن أباك سيد الخلافة من بعد أبي بكر. وقال: لا تخبري بما أسررت إليك، من أجل يستشف ويستبعد ما عندها من الغضب ويسكنها. سكنت بينما هي يوم جالسة مع عائشة بتكلمين دغدغت لها نفسها الخبر فخبرت السيدة عائشة قالت قد أرحنا الله من ماريا هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وحلف على نفسه أنه ما يقربها وقصت عليها القصة وذكرت لها السر الذي استودعها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك وهي جاريتك ماريا تبتغي مرضات أزواجك حفصة والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كفر عن يمينك كفر عن يمينك واقرب ماريا والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حفصة بنت عمر حديثا فلما نبأت به كلمت عائشة وأظهره الله عليه أطلع الله نبيه أنها قالت وقالت وقصت السرين مرة عرف بعضه كلم حفصة لما قلت لعائشة أنني حرمت ماريا وسكت عن الموضوع الثاني لخطورته ولأنه يمس أمر غيبي واقع في المسلمين حتى لا ينتشر الكلام لا يخض نسكت عن الموضوع الثاني عرف بعضه وأعرض عن بعض وهو أيضا يتناسب مع خلقه الكريم فإن صاحب الكرامة والشهامة ما يستقصي حقوقه ما يستقصي الحق الذي له كامل عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قلت من قال لك إنني قلت من قلت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله حفصة وعائشة فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وأخذ الحق يتولى الدفاع عن نبيه وهذا يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات ثيبات وأبكار يقول إذا ما تتعاملن حسن الأدب مع نبيه أبدله خيرا منكن وأتيله بغيركن من الفرد وكان هكذا لكريم خلقه وعدم دفاع عن نفسه يتولى الحق تعالى الدفاع عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكان غاية التأديب نبأه العليم الخبير ولذا يذكر عن ابن عباس يقول إن خلافة أبي بكر وعمر في كتاب الله والوين يقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم يشهد هذا هو الحديث من منه حديث الخلافة فالخلافة لهم في الكتاب العزيز يقول فلما حصل هذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة هجرها وعزم أن يطلقها وقيل طلقها فلما بلغ سيدنا عمر استياء النبي من حفصة وأنه ربما طلق ويطلقها خاف على نفسه كثير وحث التراب على رأسه وخاف على نفسه يقول ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها وجاء جبريل يقول لرسول الله إنها صوامة قوامة وإنها إحدى زوجاتك في الجنة فراجعها يعني استمر في علاقة معه فراجعها صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى ورحمة لعمر رضي الله تعالى عنه ف عاشت في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت من التسع التي خير وجرى أيضا سبب آخر كان مظاهرة على المصطفى وحذرهن القرآن من مثل هذه التصرفات التي تقتضيها الطبيعة البشرية قال وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وذلك أنه كان من عادته يمر في العصر على أمهات المؤمنين من بيت إلى بيت يدور عليهن يسألهن عن أخبار وأحوال ويرى ما مطلعين، وإن عنده شيء يبلغنه للنساء ويعلمنه فيدور عليهن. فكنا يرتقبنه وينتظرنه، فلاحظ أنه في بعض الليالي أبطأ عند زينب على المعتاد، فقالوا فسألنا عن السبب، إيش السبب؟ وإذا عسل طيب أهدي لزينب فكانت تقدمه له، فكان ينتظر قليلا ويأكل العسل ثم يخرج. فتفكر حرصة وعائشة قال إن فين أبطأ، ليش يبطي عند زينب؟ واستطلعنا الخبر أن تسقي عسل، فتستميل علينا بدل العسل تطوب الوقت عندها. ايش رايش نسلح خطة النووية؟ قالت ان من هديه وطبيعته ان يشق عليه ان يشم منه رائحة غير طيبة. قالت اذا جاء من عند زينب ومر عليك يقولي له اكلت مغافير طعام له رائحة، يقول لك لا، وفين الريح يجد منك ريح؟ ما في ريح يجد منه. يقول لك سقتني حفصة اسمها زينب عسلا، فقولي بس هذا العسل أكلت نحله العرفط، النحل حقه جنى من العرفط في رائحة، هذا ظهر فيك. فخرج صلى الله عليه وسلم من عند زينب على عادته، فمر قالت أكلت مغافير رسول الله؟ قال لا، قالت ما أجد الفكرة. قال لا، سقتني زينب عسلا. قالت أكلت نحله العرفط. راح لها عند الثاني، أكلت مغافير يا رسول الله؟ قال لا، قالت أجد منك ريح، ما هذا الريح يجد منك؟ قالت سقتني حفصة. قالت أكلت نحله العرفط. فلما جاء اليوم الثاني مر عند زينب تخرج له العسل، قال لا حاجة لي، ما في، مضى. بعدين نزلت الآية الموقعين كلها، وإن تظاهر عليه تصلح خطة من قفا وتدعين أشياء من أجله، فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين وملائكته بعد ذلك. يعني تكلم من متخاطب من ما تعرف قدر هذا المصطفى المكرم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول ابن عباس، إن بقي في نفسي أن أسأل أمير المؤمنين عمر عن من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله، قال فما وجدت فرصة سنة، ثم خرج في سفر خرجت معه، ثم جيت أصب عليه ماء الوضوء وقلت له يا أمير المؤمنين أسألك عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين، قال الله فيما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه. قال وعجبا لك يا ابن العباس وما عائشة وحفصة، ها فإن الله خطبهما في القرآن وقال هكذا. وفيه تمجيد لقدر الرسول واعتنى بشان هاتين، وإلا لو غضب عليهما لكان مصيرهما شر والعياذ بالله تعالى. هكذا كما خاف سيدنا عمر وحث التراب على نفسه وقال ما يعبأ الله بعمر وابنتيه بعدها. وهكذا كذلك كان من أمهات المؤمنين أن يجتمعن ويفكرن على أنه أن يطلبن كسوة فوق الواحدة في السنة، يعطيها الكسوة تريد كسوة زائدة. فلما رأى هذا التوجه صلى الله عليه وسلم وهو يعدهن لمراتب كمال إنساني في الأمة ليأخذن هذه الأمومة بحق ويأخذن الموهبة بمعنى من التهيؤ والاستعداد وليقومن بالمهمة في الحياة، فما أعجبه منهن هذا الالتفات للدنيا، فحلف ألا يقرب نساءه شهران، اعتزل في مشربه ومكان، فشاع بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما طلق نساءه، ولم يطلق أحد، ولكن كان حلفه أن لا يدنو من أحد منهن شهرا. وكان هذا اليوم في مهايئة بين سيدنا عمر بن الخطاب وساحبه من الأنصار، واحد يشتغل يوم واحد يجالس النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين في الليل يجي له بالخبر ماذا قال صلى الله عليه وسلم ماذا عمل، وهذا ثاني يوم يجي سيدنا عمر يجلس النبي وذاك يشتغل. فجعلوا بينهم هذه المهيئة من أجل الحرص على الاستفادة من أخبار النبي وأحواله طول اليوم والليلة، لابد لهم من عمل. فالاثنين يتقاسمون العمل، واحد يحضر مع النبي وواحد كذا، وكل واحد يجيب للثاني خلاصة اليوم وخبر اليوم ماذا قال وماذا فعل ومن ورد عليه وماذا نزل عليه وماذا. فكان هذاك اليوم عند صاحبه الأنصاري ورجع، وسيدنا عمر يسكن في ناحية في العوالي هناك ما عنده، فجاء إليه يدق دق قوي على الباب، فخرج سيدنا عمر مذعور، قال ما كان هذا إلا لأمر، يقول له حدث أمر عظيم. لما خرج سيدنا عمر قال ماذا؟ جاءت غسان، كان ملك بني غسان يتعهدد أنه بيدخل المدينة بالجيش وبيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهكذا أوضاع الناس في عالم السياسة والسلطة والقوات المادية يناوئون الأنبياء ويناوئون الرسل، والله ناصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ففي تفكير قال الله وهمت كل أمة برسولها ليأخذوه، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فيقول له جاءت غسان بالجنود، قال أعظم من ذلك. ليش اللي حصل؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم مرض، قال أعظم من ذلك. إيش اللي حصل؟ قال طلق صلى الله عليه وسلم نساءه. قال ها؟ ويعلمون أنه لن يصدر ذلك إلا من موجب يغضب رسول الله، وغضب رسول الله غضب الله تبارك وتعالى. قال قلت خابت حفصة وخسرت، كنت أخاف أن هذا كائن، ما أنت إلا منتظر الفجر يجي. شل نفسه إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ودخل مع حفصة وجدها تبكي. قال أطلق كنا رسول الله؟ قالت لا أدري. هذا هو معتزل في هذه المشربة. الله. قال عمر الآن لابد أدخل إلى رسول الله وأعرض له من الكلام ما يضحكه، وسر قلبه بعد هذا الأمر الذي نزل لابد له. قال فجاء بعد ما رجع النبي إلى مشربته بعد الإشراق، بعد ما صلى الإشراق ورجع إلى المشربة، جاء وجد غلام كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على بابه. قال استاذن لعمر قل للنبي. دخل الغلام مشوا خرج، قال ذكرتك لو سكت ما قال شيء. رجعت إلى المسجد، ما تركني الذي بي، غلبني ما أجد. أتيت الغلام وتستاذن لعمر، ودخل خرج إلي، قال ذكرتك لو فصمت سكت ما تكلم. رجع إلى المسجد غلبوا ما يجد، وراء ثالث مرة وجوب عليه نفس الجواب. رجع المرة الرابعة يقول له سكت، بدأ يمشي سيدنا عمر النبي يقول له إذن لو أدخل. هل يا عمر مرحبا تعال ادخل قد أذن لك. أدخلت سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبي، خطوط الحصير في جنبه الشريف، وسلم على النبي صافه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك؟ فرفع رأسه لي قال لا، قلت الله أكبر. أول بشر هذا الوهم باطل وأن النبي ما طلق نساءه. أبغى يضحك النبي الآن بشيء، قال يا رسول الله كنا معشر قريش بمكة نغلب النساء لما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساء، فطفقنا نساءنا يتعلمن منهن، وسلح لنا ذا الحين. تبسم صلى الله عليه وسلم، لما رأى تبسم فرح وبدأ يقرب من النبي يمسد، قال قد كلمت فلانة يعني زوجته راجعتني أنكرت عليها، كيف ترجعين؟ قالت تنكر أن راجعتك، فوالله لقد رأيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، وتغضب إحداهن إلى الليل. قال ها، خاب من فعل ذلك وخسر. أتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فذهبت إلى عرصة، قلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم، النساء كلهن راجعوا في أمور والكلام المطرح نراجعوا، وتغضب إحدانا إلى الليل. قلت خاب من فعل ذلك من كنا وخسر. أتأمن إحداكن أن يغضب عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى لا تراجعي رسول الله ولا تسألنه شيء، ولا تسألينه شيء. يقول سليني ما بدا لك؟ يقول أبوها تعالي إن بغيتي حاجة تعالي كلمين، لا تسألين من النبي شيء. ها سليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك، يقصد عشان أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إلى رسول الله منك. تبسم أخرى، تبسم صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، رأى تبسم أول مرة ثانية مرة استأنس، قال يا رسول أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست دنا مني صلى الله عليه وسلم وجلس عنده. قال يا رسول الله قد أثر في جنبك رمل عن الخطوط الخيوط حق هذا الحصير، وفارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا، قام من فوق الحصير جالس عليه، يقول أي في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عدلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فتقول استغفر لي يا رسول الله، استغفر الله يا رسول الله. لما مضت 29 ليلة خرج، وكانت الليلة ليلة عائشة، فدخل عليها قلت يا رسول الله أنك حلفت على شهر وأنها 29 ليلة عدها عدت، قاعدين كل يوم نبكي ونعد الأيام حتى تكمل. قال إن الشهر يكون 29، الشهر كمل الآن، كان خرج ذاك الشهر 29 يوم صلى الله عليه وآله وسلم. ونزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إذا بتنساقين مع الالتفاتات إلى الدنيا وبتتذكرن كل يوم هات لنا كذا ونريد كذا وتميلن إلى الدنيا، تعالي أمتعكن أعطيك المتاع من الدنيا وسرحكن سراحا جميلة طلاق. وإن كنتن تردن الله في التربية لأمهات المؤمنين، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال يا عائشة أتلو عليك كلاما من الله، أعرض عليك أمرا لا تستعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، استشيري أبويك وتر. ماذا يا رسول الله؟ طلع عليها الآية بقات، قالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ لا أبوي ولا غير أبوي فيك، أختار الله ورسوله والدار الآخر، ما أريد شيء من الدنيا. نزل صلى الله عليه وسلم، بس قالت له إذا سألتك إحدى نسائك لا تخبرهن أني قلت هذا. قال من سألتني أخبرتها. خرج عند الثاني قال أعرض عليك أمرا يعرضه الله عليك ولا تستعجلي في أمرك واستشيري أبويك، وتلع عليه لا. قالت لا أستشير فيك أحد يا رسول الله، أريد الله ورسوله والدار الآخر. ثالثة الرابعة خامسة سادسة تسع كله، عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى، اللهم صل عليه وعلى آله. الله، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فتح الليل بأحلى الأوصاف وأعلى الآداب والقيم، فلا تخضعن بالقول، لا ترققن أصواتك لأي أجنبي فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية قمن مقام القدوة، فقد جعلتكن أزواج حبيبي وصفوتي من خلقي صلى الله عليه وسلم، فكن نعم القدوة عليهن رضوان الله تعالى. وكانت السيدة حفصة بعد وفاة النبي من أمهات المؤمنين التي لازمن بيوتهن، ولم تخرج بعد ذلك ولم ترضى بالسفر إلى مكان، إلا أن عزمت عند خروج السيدة عائشة إلى الجمل أن تخرج معها مناصرة لما وضع عليهم من أمر جمع المسلمين والصلح بين المسلمين، ولكن عبد الله بن عمر كان يفقه ما وراء الأحداث وقالها لا، جلست معه ولم تخرج بعد وفاة النبي ولم تسافر. السيدة عائشة مثل كان خرجت في تلك المرأة لما رأت وظنت من ضرورة حاجة المسلمين إلى من ينزع فتيل الفتنة ويجمع بينه، فخرجت على هذا الأساس. لا إله إلا الله. وكانت السيدة حفصة عليها رضوان الله من النوادر التي اسمه أتعلم من الكتابة والقراءة، كانت تعرف الكتابة، وكانت عندها صحف من الصحف التي كتبت من القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى طلبها منها بعد ذلك سيدنا أبو بكر لما قرر جمع القرآن، وطلبوا الصحف من عند حفصة المشهورة من سيدنا عمر، وأمر زيد بن ثابت وجمعوا في مصحف واحد، ظل عند أبي بكر حتى وفاته، ثم صار عند عمر حتى وفاته، ثم بقي عند حفصة بنت عمر، ثم لما انتشر الإسلام والقراءة في مختلف الأرض فبدأ ظهور القراءات، فخاف من اختلاف الناس سيدنا عثمان فنسخ 6 نسخ، وتتضمن القراءات 7 هذه بل 10 هذه، ونشرها في الآفاق، طلب بالمصحف من عند سيدة حفصة عند عمر. فما جاء في صحيح البخاري يقول إن أنس بن مالك حدثنا حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغزو إلى الشام في فتح حرمينية وذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، قال حذيفة سيدنا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب العزيز اختلاف اليهود والنصارى، وقد حفظ الله الكتاب العزيز. فأرسل عثمان إلى حفصة أرسل لنا بالمصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام نسخوها في المصاحف، وكان من جملة من كتب سيدنا علي بن أبي طالب. نسخوا 6 المصاحف ووزعها إلى الأقطار، ومنها ما وجهه إلى صنعاء وبقي إلى الآن في الجامع الكبير، في مكتبة الجامع الكبير، وقد رأينا جزءا من المصحف الذي أرسل في أيام سيدنا عثمان، فيه قلم خط سيدنا علي بن أبي طالب بالخط الكوفي القرآن الكريم. الله الله. وكانت على علم وروت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين عندنا رواية حفصة 3 في البخاري ومسلم و6 عند مسلم ليست عند البخاري، 9 أحاديث وروي عنها نحو 60 حديث من الأحاديث التي حفظت إلى الآن، وكان يروي عنها جماعة من الصحابة والتابعين مثل أخوها عبد الله بن عمر وابن حمزة وصفية بنت أبي عبيد زوجته حارثة بن وهب والمطلب بن أبي وداع ومبشر الأنصارية، وعدد من الصحابة والتابعين رووا عن سيدة حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى سيدنا عمر بعد شؤونه بعد موته إلى حفصة، أوصت حفصة إلى عبد الله بن عمر بما أوصى به عمر، وبصدقة تصدقت بها وبمال وقفته. في اليوم الذي قتل فيه أبوها سيدنا عمر بن الخطاب على يد المجوسي أبو لؤلؤة مجوسي، خطبت حفصة بنت عمر خطبة تقول فيها الحمد لله الذي لا نظير له والفرد الذي لا شريك له، أما بعد فكل العجب من قوم زين الشيطان وأفعالهم ورعوا إلى صنيعهم ودب في الفتنة لهم ونصب حبائله لختلهم حتى هم عدو الله بإحياء البدعة ونبش الفتنة وتجديد الجور بعد دروسه وإظهاره بعد دثوره وإراقة الدماء وإباحة الحماء وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها فتضرم وهاج وتوغر وثار غضبا لله ونصرة لدين الله فأخسأ الشيطان ووقم كيده وكفف إرادته وقدع مهجته وصغعر خده السبقت إلى مشايعته أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الماضي على سنته المقتدي بدينه المقتصل أثره فلم يزل سراجه زاهرا وضوءه لامعا ونوره ساطعا له من الأفعال الغرر ومن الآراء المصاص ومن التقدم في طاعة الله عز وجل اللباب إلى أن قبضه الله إليه غاليا لما خرج منه شائنا لما نزل من أمره شنفا لما كنا فيه صبا إلى ما صار إليه وإلى إلى ما دعا إليه عاشقا لما هو فيه فلما صار إلى التي وصفت وعاين ما ذكرت أومأ بها إلى أخيه في المعدلة ونظيره في السيرة وشقيقه في الديانة ولو كان غير الله أراد لأمالها إلى ابنه لو كان سيدنا أبو بكر يريد غير الله فيصيب الخلافة لولده وصيرها في عقبه ولم يخرجها من ذريته فأخذها بحقها وقام فيها بقسطها يعني أبا عمر بن الخطاب لم يؤده ثقلها لم يبهضه حفظها مشردا للكفر عن موطنه ونافرا له عن وكره ومثيرا له من مجثمه حتى فتح الله عز وجل على يديه أقطار البلاد ونصر الله يقدمه وملائكة الله تكنفه وهو بالله معتصم وعليه متوكل حتى تأكدت عرى الحق عليه عقدا وضمحلت عرى الباطل عنكم حلا نوره في الجنات ساطع وضوءه في الظلمات لامع غاليا للدنيا إذ عرفها لافظا لها إذ عجمها وشانئا لها إذ سبرها تخطبه ويقلاها وتريده وياباها لا تطلب سواه بعلا ولا تبغي سواه نحلا فأخبرها أن التي يخطب أرغد منها عيشا وأنظر منها حبورا وأدوم منها سرورا أي الآخرة وأبقى منها خلودا وأطول منها أياما وأغدق منها أرضا وأنعث منها جمالا وأتم منها يقول بالهنية وأعذب منها رفهنية بليغة كانت في لغتها قال فبشعت نفسه بذلك لعادتها واقشعرت منها لمخالفتها فعركها بالعزم الشديد حتى أجابت وبالرأي الجليد حتى انقادت فأقام فيها دعائم الإسلام وقواعد السنة الجارية ورواسي الآثار الماضية وأعلام أخبار النبوة الظاهرة وظل خميصا من بهجتها غاليا لأثاثها لا يرغب في زبرجها ولا تطمح نفسه إلى جدتها حتى دعي فأجاب ونودي فأطاع على تلك الحال فاحتذى في الناس بأخيه تعني أبا بكر فأخرجها من نسله وصيرها شورى بين إخوته هؤلاء الستة فبأي أفعال تتعلقون وبأي مذاهب تتمسكون أبي طرائقه القويمة في حياته أم بعدله فيكم عند وفاته ألهمنا الله وإياكم طاعته وإذا شيتم ففي حفظ الله وكلاءته. هذه خطبة ابنته حفصة عند مقتل أبيها عمر بن الخطاب فيا لهم من رجال ويا لهم من نساء تربية محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا. قالت السيدة حفصة كنت أسمع أبي يقول اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. قالت أنت تريد القتل في سبيل الله في المدينة والفتوحات هناك تطارد الناس في الكفار في أماكنهم البعيدة وش بجيب لك القتل عندك إلى المدينة. قالت أن يكون ذلك. قال يأتي به الله إذا شاء ربي بجيبه لهنا قتل. فجاء القتل إلى المدينة إلى وسط المسجد لما كبر بصلاة الفجر ضربه أبو لولو المجوسي. لا إله إلا الله. يأتي به الله إذا شاء هكذا جاء في رواية ابن الجوزي بسند حسن وابن شبة في التاريخ يقول إسناده صحيح. وهكذا تقول حفصة في مرض أبيها عمر يا أبتا ما يحزنك وفادتك على رب رحيم ولا تبعث لأحد عندك ومعي لك بشارة لا أذيع السر مرتين. قد سمعت الخبر من النبي من قعده في حياته يقول له أن أباك يلي الخلافة بعدي بعد أبي بكر. قالت له ونعم الشفيع لك العدل لم تخف على الله عز وجل خشنة عيشتك وعفاف نهمتك وأخذك بأكظام المشركين والمفسدين في الأرض. فتوفيت حفصة رضي الله عنها في شعبان كما بنى بها النبي في شعبان، وتوفيت في شعبان سنة 45 في خلافة معاوية بن أبي سفيان وهي ابنة 60 سنة. لا إله إلا الله. 45 وهناك 15 قبل 25 ابنة 60 سنة. الله 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 الله. وهكذا مضت ولازلنا في ذكر هؤلاء الأمهات لنا وبحسب إيماننا نشعر بأمومتهن، والله يجزيهن عنا وعن الأمة خير الجزاء ويزيدهن رفعة في الدرجات والمراتب. قرة عين لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الأطايب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي